قسمين، قسما إلى اليمين وقسما إلى اليسار، فيكون هنا والذي في الخلف أو فوق الرأس يذهب إلى الخلف. هذا هو السنة. وقد كان الناس فيما سبق فيما نعلم يعني فيما شاهدناهم الذين يتخذون الرؤوس يتخذون الشعر من الرجال كانوا يفرقون، وكذلك النساء كنا نفرق، فهذا هو السنة. وأما السدل فهو مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الرحمن. إيه؟ إيه؟ ربما يعني تريد أن تقول لماذا اختص بهذا الحكم؟ إيه؟ أقول قد يؤخذ منه. نعم الأشياء في هذا كثيرة في القرآن الكريم ما يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه عدم الخصوص. أحمد كيف؟ هو يقول ما دام ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في اخر حياته انه على راس 100 سنة لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليه اليوم احد، فكيف يكون راه وهو يطوف بالكعبه؟ هو نعم، لكن هو الحديث الذي اشرنا اليه انه لا يبقى على راس 100 سنة ممن على وجه الارض احد يدل على أن حديث تميم الداري وهذا الحديث تميم الداري غير صحيح، ويدل على أن هذا الحديث كأنه والله أعلم رآه ممثلا له خلف عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال وكلاهما يسمى مسيحا. نعم ضعيف. نعم خاضر منكم. نعم نبي نتكلم عليها نشوف الكلام الشارح عنه. الذوائب بعد الذوائب اقرا له زيد هذا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عمرو قال اخبرنا قال اخبرنا عبد الحليم حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حسين عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقلت عن يساره قال فأخذ بلؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا حسين قال أخبرنا أبو بكر بهذا وقال
بدؤابته
او
برسوله. وجه الدلاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عبد الله بن عباس على جعل الراس دؤابه. ايش معنى دؤابه؟ ها؟ ايش معنى دؤابه؟ اي نعم يعني يرفع. نعم في الحديث باب الفرق. اي وش معنى الفرق؟
قوله باب الفرق بكسر الساء وسكون الراء بعدها طاء اي فرق اي فرق شعر الراس وهو قسمته في المفلح وهو وسط الراس يقال فرق شعره فرقا بسكون واصله من الفرق بين الشيئين والمفلح مكان انتسام الشعر من الجبين إلى داره إلى داره وسط الرأس
إلى
داره وسط الرأس.
نعم.
وهو بفتح النين وبتأثيرها وكذلك الراء تكسر وتبدأ ذكر فيه حديث.
طيب يعني إذن من هذا إلى الهامة، هذا يفرق يمين يسار. نعم.
ذكر فيه حديثين
أو ذكر
ذكر فيه حديثين، الأول قوله عن ابن عباس تلا وصله إبراهيم وسعد ويونس وقد تقدم في الهجرة وغير ذلك، واختلف على معمر في وحده وأذكاره. قال عبد الرزاق في مصنفه أنبأنا معمر عن الحج عن عبيد الله لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذكره مرسلا، وكلا أرسل ابن مالك حيث أخرجه في الموطأ عن زياد بن شعبة عن الزهري ولم يذكر من فوقه. قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه،
وقد سبق لنا أن مثل هذا لا يعد قدحا، يعني إذا ذكر الحديث مرسلا وقد وصل في طريق آخر أو في سياق آخر فإن هذا لا يعد قدحا في الحديث، لأن احتمال الانقطاع قد زاد ببروده متصلا من وجه آخر. فإذا قال قائل إذن لماذا يحدث الراوي السند أو الرجل اللي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كما أننا نحن الآن قد نتكلم في موعظة وغيرها ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فيكون هذا الراوي تكلم به مرة وجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحيح عنده. والمهم أنه إذا جاء مثل هذا حديث يروى موقوفا من طريق ومرفوع من طريق آخر من طريق آخر أو مرسلا من طريق ومتصل من طريق آخر فإن هذا لا يقدح في صحته، ولا يعد هذا اضطرارا لأن الجمع هنا ممكن. نعم. استمر.
قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه في رواية معمر، وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع عن أهل الكتاب.
اللهم صل وسلم عليه.
قوله وكان أهل الكتاب يسجدون أشعارهم بسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلونها، وكان المشركون يطلقون هو بسكون التاء وضم الراء، وقد شددها بعضهم حكاه عياض. قال والتخفيف أشهر، وكذا في قوله ثم قرأ الأشهر فيه التخفيف، وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة، فكان يحب موافقتهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان. فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب. قوله ثم خلق بعد في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق،
وكان أمر
بالفرق ففرق، وكان الفرق آخر الأمرين ومما
آخر
وكان الفرق آخر الأمرين ومما يشبه الفرق والسدر سبغ الشعر وتركه كما تقدم، ومنها صوم عاشوراء. ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه لصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالفة الحائط، حتى قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فقالوا ما يدأ من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وقد تقدم بيانه في كتاب الحي، وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يروي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة من النسائي وغيره. وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة. أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوما عيد أنهما يوما
عيد إنهم إنهم
ويقول إنهما يوما عيد عين الكفار وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لوم ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد. أخرجه أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأن يوم العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر لمخالفة أهل الكتاب. قال عياض سدل الشعر لإسامه يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا الثوب والفرق
وكذا الثوب والفرق
تسريب الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين. قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال والذي يظهر أن ذلك وقع الوحي لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب لما لم يؤمر فيه بشيء. فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضه فيه النفس ومنع السد واتخاذ المعصية وحتى ذلك وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استئلافهم فلما لم ينجح فيهم أحب مخالفته فكانت مستحبة لا واجبة عليه. وقول الراوي فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والنذر. وأما توكل النفس في هذا فليس بشيء لا ذكاء بإمكان الجمع بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة. قال ولو كان السد منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثره. والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسلك ولم يعد بعضهم على بعض. وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم
لما
فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب وهو قول مالك والجمهور. قلت وقد جزم الحازمي بأن السد نسخ بالفرق واستدل في رواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر. وقال النووي الصحيح جواز السد والفرق. قال واختلفوا في معنى قوله يحب موافقة أهل الكتاب فقيل للاستئلاف كما تقدم وقيل المراد أنه كان مأمور باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه بشيء ومع أن أنهم لم يبدلوه. واستدل به بعضهم على أن شرعا قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه. وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس في شرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل يحب بل كان يتحكم الاتباع. والحق أن لا دليل في هذا على المسألة لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقله. والذي انتزل به الفرض بأنه كان يوافقهم بمصلحة التأليم المحتمل. ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لها إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب الشرع بخلاف عملة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة. فلما أسلم المشركون انحصرت المفارقة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة في أهل الكتاب فجارت على 30 حكما.
جمعت أو جمعته طالما جمعت.
وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة في أهل الكتاب فزادت على 30 حكما. وقد أوجعتها كتابي الذي سميته القول السب من صوم يوم السبت. ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق وقوله ثم فرق
قوله يعني يؤخذ من قوله وقوله
وقوله ثم فرق بعد رفع حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد.
ثم فرق بعد نسخ تلك الموافقة كيف ويؤخذ أعد خبر ويؤخذ
من قول ابن عباس الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق
بعد
نسخ
ثم فارق بعد نسخ يعني يؤخذ منه نسخ حكم تلك الموافقة.
ويؤخذ منه أن شرع من قبله
كيف أعد
ويؤخذ من قول ابن عباس الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة.
لا نسخ ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة يعني كان الأول يوافق ثم بعد ذلك نسخ حكم الموافقة. كيف هو الذي قرر أن حكم شرع من قبلنا ليس شرع منه وذكر حديث فيها مخالفة. نعم.
ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نافع. الحديث الثالث حديث عائشة.
طيب المهم فهمنا أن استدل أن يترك الشعر على ما هو عليه يعني ينسدل من وراء ينسدل من الجانب ينسدل على الجبهة يترك. والفرق أنه يفرق يمين ويسار ويضم ما كان على الجبهة إلى اليمين في الأيمن واليسار في الأيسر. بقي أن يقال ما قولكم في الذين يفرقون رؤوسهم من جانب في ناس الآن يفرقون من جانب هكذا هل هذا خلاف السنة أو لا؟ الجواب لا شك أنه خلاف السنة الفرق يكون بالوصف. ولكن يبقى هل يدخل هذا في التحذير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات وأن هذه المشطة الميلة بعض العلماء أدخلها فيها وقال إن هذا بالنسبة للنساء حرام ولا يجوز. وكذلك بالنسبة للرجال نقول هذا أيضا خلاف السنة فلا ينبغي للإنسان أن يفعله. ونحن لا نشاهد رجالا يفرقون من جانب واحد، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. ومن أراد أن يفرق فليفرق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الشعر لا يحتمل الفرق، يعني ليس طويلا كثير لكن ليس بطويل، فهنا لا حاجة إلى الفرق، يعني لا أبقاه كما هو، كما ذكر الحافظ رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يفرق إذا كان الشعر قصيرا، فهذا لا بأس به. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في الحج، والشعر كما نعلم ينبت شيئا فشيئا، ولا يمكن أن يفرقه من حين ما ينبت وهو صغير. فإذا كان الشعر لا يحتمل الفرق ترك كما هو، وإن كان يحتمل الفرق فإن السنة أن يفرق. والله أعلم. كلام حافظ كم صفحة؟ 375. ها ها طيب نعم كان عمر رضي الله عنه. سمعت عمر يقول سمعت عمر الآخر اللي قبله
قوله سمعت عمر يقول من بصر بفتح المعجم والفاء مخففا ومثقلا. قوله فليحلق ولا تشبه بالتلبيس يعني في الحج. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منفذا. كذا في هذه الرواية وتقدم في أوائل الحج بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل منفذا، كما في الرواية التي تلي هذه الباب. وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فضع شعره ليمنعه من الشعر، لم يجد له أن يقصر لأنه فعل ما يحكم التلبيب، فعل ما يشبه التلبيب الذي أوجب الشارع فيه الحد. وكان عمر يرى أن من لفظ رأسه في الإحرام تعين عليه الحد والنسك ولا يمكنه التقصير، فشبه من ظفر رأسه بمن لبده، فلذلك أمر من ظفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التنبيه ولا إلى الظفر، أي من أراد أن يظفر أو يلبس فليحلق، فهو أولى من أن يظفر أو يلبس. ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخ من سائر النواحي كما هي السنة. وأما قوله تشبه فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله والأصل تتشبه لا تتشبه فحذفت إحدى التاءين. قال ويجوز ضم أوله وكسر موحدة والأول أظهر. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه
فهم.
وأما قول ابن عمر فظاهره أنه
قول ابن عمر
فهم عن أبيه أنه كان يرى أن فتح شريك أولى. فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وتقدم شرط التنفيذ وحكمه في كتاب الحج. وكذا حديث ابن عمر في التنفيذ وحديث حفصة إني لم تكن رأسي وقلت هدي الحديث.
خلاص هو الظهرين يعني لان التلبيد يكون في الحج فلا ينبغي للمحلين ان يتشبهوا بذلك. واما قول ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملبدا فهذا في الحج. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ها؟ كيف ها؟ ما هو؟ نعم. أين؟ أي قرآن؟ ها؟ لا أقول. قال ابن مريم فذهبت فإذا رجل أحمر جسيم جعل الرأس
أعور عينه اليمنى الحديث.
نعم.
ووجدت في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة.
بدء الخلق.
بدء في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة عن أبي العارث عن ابن عباس رضي الله عنهما. هو في سنة. عن أبي العارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري أبي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مرفوعا الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. ثم تجمع في وقت عيسى عليه السلام أنه رفع وأحمر من رواية أبي هريرة، وأنه أحمر جعد عريض الصدر من رواية ابن عباس وعنه مجاهد عن ابن عباس، وآدم رجل الشعر عن نافع عن عمر رضي الله عن نافع، وآدم سبط الشعر سالم عن عمر، ومربوع الخلق إلى الحمر والبياض وسبط الرأس أبي العالي عن ابن عباس. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح تعليقا على قوله: كأنما خرج من دماء، أن المراد بذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في حمام فخرج منه وهو أرقى. وقال وهو محتمل من إراده الحقيقة لرواية ابن عمر: ينفق رأسه ماء ويقطر رأسه ماء. ويحتمل أنه كناية عن مزيد نضارة وجهه، ويؤيده رواية أبي هريرة عند أحمد: يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. وقوله رجل الشعر أي دهنه وسرحه، وقد ذكر في رواية سالم أنه سبق الشعر، وفي رواية ابن عباس جعد، والجعد ضد السبق، فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبق الشعر ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره، والمراد بذلك اجتماعه وابتنانه. وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر. والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة والآدم الأسمر، ويمكن الجمع بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر. ثم قال: وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر، فظهر أن ابن عمر أنكر شيئا حفظه غيره. وأما قول الداود إن رواية من قال آدم أثبت، فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر. وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى: إنه مربوع إلى الحمرة والبياض. وبالنسبة للقسم الذي وقع من ابن عمر، قال ابن حجر: وقد تقدم البيان الجمع بينما أنكر ابن عمر وأثبته غيره، وفيه جواز اليمين على غلبة الظن، لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي، وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى، وقرب ذلك أن كل منهما يقال له المسيح، وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال كما تقدم. وكأن ابن عمر قد سمع جزما في وصف عيسى أنه آدم، فساغ له الحلف على ذلك، لما غلب على ظنه أنه من وصفه لأنه أحمر الوجه. أما النووي فقد قال في شرح مسلم كتاب الإيمان الجزء الثاني: فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم، ولا يكون مراد حقيقة الأدمى والحمرة بل ما قاربهما، والله أعلم. وفي شرح القسطلاني قال في الحديث الذي في بدء الخلق في قوله للحمرة والبياض: لم يكن شديدهما. وقال في كتاب الأنبياء: فأما عيسى فأحمر، أي اللون وهو عند العرب شديد البياض مع الحمرة.
والله الأقرب والله أعلم أن سمرته ليست شديدة وحمرته ليست شديدة، فيكون بينهما. فمن أطلق أنه أحمر فلقربه من الحمرة، ومن أطلق أنه آدم فلقربه من السمرة. وهذا أحسن من قول ابن حجر رحمه الله: لعله طرأ له ما جعله يحمر وجهه، فإن لا تصل له ذلك. نعم. نعم.
كأنه ذكر رجل يقف في البيت.
نعم.
قال لي هذا في مسجد الدجال.
نعم.
قلت في حديث البيت.
هذا في ذكر الشيخ
الحجر. ما ذكرنا البارح أن أجبنا عنه البارح. إن طواف المسجد. إيه نعم، مسجد الدجال أجبنا عنه. طيب، اذكروا ربما عجيب.
الدلالة على أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة أي زمن خروجه، ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي. وفي كتاب الإمام النووي شرح النووي قال الطابع العياض أنه يعني زمن فتنة لا يدخل
ذلك. ثم عرفنا إشكالا أيضا، وهو قول الرسول لا يبقى على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد. ثم أجبنا عن هذا الإشكال أيضا. نعم كيف أجبنا عنه؟ إيه نعم، قلنا الطواف إن كان حقيقة، إنه رأوا حقيقة فالنفي نفي دخول مكة والمدينة بعد خروجه للفتنة التي يفتن بها الناس. ولكن أوردنا إشكال إذا كان هذا حقيقة رآه يطوف بالبيت حقيقة، مع أن الرسول أخبر بأنه سيموت من على وجه الأرض، وقلنا لعل هذا من باب التمثيل، أي مثل له يطوف بالبيت، وحينئذ يخفى الإشكال نهائيا. الله يهديك، هذا الجواب. إذا كان الدجال ليس حقيقة في ذلك الوقت، وإنما مثل للرسول عليه الصلاة والسلام رجل يشبه الدجال على أنه يطوف البيت، ونقول أنه مثل بناء على أن الرسول ثبت عنه في البخاري أنه على رأس 100 سنة لا يكون على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، وهذا يقصد أنه لا دجال ولا غيره يبقى، فيكون هذا تمثيلا. وحينئذ لا أشكال، فإن كان حقيقة أنه الدجال حقيقة فإن منعه من دخول مكة والمدينة إنما هو حين خروجه في آخر الزمن. واضح؟ وهذا تكلمنا عن البارحة. أنا أقول إن الحديث الثاني يتعين أن يكون هذا على سبيل التمثيل، يعين أن يكون هذا على سبيل التمثيل، ولولا أن الرسول قال لا يبقى على وجه ممن هو عليه لما أحد لقلنا لعله هذا عام ويخصص الدجال، لكن الدجال عامه ما هو موجود ولا هو معروف. نعم نعم نعم، سيبعثون بارك الله فيه، يبعثون يعني ذرية هؤلاء هم الآن موجودين في عهد ذي القرنين منذ آلاف السنين، لكن البعث الذي سيكون هذا لذرية تتناسل، والرسول مو معنى يقول انه على رأس 100 سنة يموت كل اللي بالأرض، لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد، وليس المعنى ان كل اللي على الأرض يموتون، لو كان كذلك كان مشكلة، وش اللي جابنا حمد. نعم نعم نعم، يأجوج ومأجوج موجودين من زمان ويتوالدون مثل غيرهم، موجودين الآن ويتوالدون، إذا كان في آخر الدنيا بعثهم الله عز وجل وخرجوا. والذي من أشراط الساعة مو بيأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، ولهذا قال يوحي الله إلى عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم يأجوج ومأجوج، فيأتون في زمن المسيح ويفسدون في الأرض. هذا معروف، حديث تميم الداري في مسلم، لكن كثير من العلماء طعنوا في هذا الحديث قالوا لا.
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفزع. أخذنا باب الفزع. حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن قريش قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخزع. قال عبيد الله: قلت وما الخزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وهاهنا فأشار لنا عبد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه قيل لعبيد الله هل جارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي قال عبد الله وعاودته فقال أما القصة والقفى للغلام فلا بأس بهما ولكن القدع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. القدع قال العلماء هو أن يحلق رأس الصبي يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه يعني مو جانب يحلق كله جانب يترك يكون قطعا كقطع السحاب في السماء وكل قطعة من السماء من السحاب تسمى قدعة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع والنهي يشمل الذكر والأنثى. وقول ابن عمر رضي الله عنه الصبي على سبيل التمثيل. وأما توقف عبيد الله فهذا من باب الوراء لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول الصبي ولم يذكر الجارية ولكن لا شك أنه حديث عام نهى عن القزع. فأما القصة لتكون يقص من أمام رأس الصبي فهذه لا بأس بها ولا حرج وكذلك لو قص من خلفه من شعره المسترسل فلا حرج أيضا لكن منهي عنه أنه يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا أو أن يبقي الناصية وحدها. نعم. هذا لا بأس إذا احتاج الإنسان وكان فيه جروح وحلق ما على الجرح ليتمكن من دوائه أو حلق جانب الرأس لأجل الحجامة فلا بأس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه احتجم وهو محرم والاحتجام لا بد أن يحلق موضع الحجامة لا سيما أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الشعر فهذا لا بأس منه. ايه مرة نعم. واما التخفيف تخفيف بعضه وبقاء بعضه طويلا فلا بأس به ولا يصل في القدع. نعم. نعم. من الحديث. نعم. لا يخرج ما دل عليه الحديث. لا. ما دل عليه الحديث من العموم. ويجعل كلام الصحابي من باب التمثيل. نعم. ثلاثة؟ طيب. ثلاثة. عادتنا إذا سأل ثلاثة ما عاد يسأل الرابع. نعم.
حدثني مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك.
طيب شوف قولها قصة. يمكن الأخ يسأل عنها. شوف القصة الآن أسرع.
قال وأن القصة بضم
بضم
بضم القاضي للسيد الصادم مهملة مفتوحة وهي هنا شعر الصدري وشعر القفاء الغلام فلا تستفدي بهما ولكن القزع المفروض في التنبيه أن يترك بناصيته شعر بضم التحتية مبنيا للمفعول وشعر لا
يترك أن يترك
بناصيته شعر بضم التحتية المبنية للمفعول وشعر نائب الفاعل وليس في رأسه شعر غيره وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا أي جانبي
شق
أي وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا أي جانبي ولا فرق في الكراهة بين الرجل والمرأة فليس للصبي قيدا قيدا وكرهه المالك في الجارية والغلام ووجه الكراهة بما فيه من تشويه الجن أو لأنه زي الشيطان أو زي اليهود.
وهذا الحديث وقد مسلم باللباس وابو داود في الترجمه والنسائي في الزينه والجماعه في البدع.
نعم وهكذا قال المؤلف انه للتنزيه ولكن ينبغي الانسان انه ما يفعل ما دام نهي عنه ولا سيما ان كان على سبيل التشبه لكن من يقول هذا فعل اليهود او فعل الشياطين الله اعلم. نعم ها ايش
قضايا
لنا
في
الشهر. إيه. نحن نحصل
في شهر وصل
شهر. يعني يقول
الوصل.
يقول هذا قصد. هذا
قصد.
إيش؟ على مع القبيلة هم. مثل الوصل من البعير. قبيله مثل الوصم للبعير لا هذا هذا قزعه هنا ما
هذا هو مكروه
هي مكروه هذا من هي عنه.
حدثني مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القدع. باب تطيب المرأة زوجها بيديها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض
لحرمه يعني لإحصانه كما تفسر الرواية الأخرى كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطيب لأنه جعله من آخر شيء يمسه حيث إنه مسه عند الإحرام قبل أن يمنع منه. ثم إنه من حين ما تحلل بادر فتطيب قبل أن يطوف بالبيت يوم العيد. وفيه إشارة إلى أن التحلل الثاني لا يكون إلا بعد الرمي والحلق بعد رمي جمة العقبة يوم العيد والحلق. وهذا هو القول الصحيح الراجح وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يكون التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد لكن الصحيح ما يشير إليه هذا الحديث. وما جاء في بعض ألفاظ الحديث المشار إليه إذا حلقتم ورميتم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ولأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة. فيترجح القول بأنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق بوجوه ثلاثة. أولا أنه قد ورد في بعض الحديث إذا رميتم وحلقتم. والثاني أن ظاهر حديث عائشة أنه لم يحل إلا قبل الطواف ولو كان يحل لقالت ولحله قبل أن يحرق لحله قبل أن يحرق لما قال لحله قبل أن يطوف علم أنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق. الوجه الثالث أنه أحوط وأبرأ للذمة فكان نقول للإنسان لا تلبس ولا تطيب حتى تحلق بعد الرمي لا شك أن هذا أحفظ وأولى. التحلل الأول يختلف عن التحلل الثاني بماذا؟ بأنه يحل من كل شيء إلا من النساء فإذا حل من كل شيء إلا من النساء صار محلا التحلل الأول فإذا حل الثاني حل له كل شيء. وهنا مسألة رجل تزوج امرأة طافت طواف الإفاضة وعليها الحيض طاف طواف الإفاضة وعليها الحيض. استحيت أن تعلم أهلها، ثم جاءت لبلدها وتزوجت، فما حكم النكاح؟ النكاح باطل غير صحيح، النكاح باطل غير صحيح. ليش؟ لأنها لا تزال على إحرامها، على بقية إحرامها، فإنها لم تحل إلا التحلل الأول، وعلى هذا فيلزمها أن تذهب إلى مكة وتأتي بعمرة وتطوف طواف الإفاضة، ويعاد عقد النكاح، يعاد عقد النكاح لأنه كان غير صحيح. نعم، فمثل هذه المسألة يعني ينبغي لطالب العلم أن يتعود تطبيق الوقائع على الأحكام التي يعرفها، لأن معرفة طالب العلم لتطبيق الوقائع مهمة جدا. ولهذا الصيدلي يعرف الدواء، ومن الذي يعرف كيف يستعمل؟ الطبيب. أنت لو تعرف هذا الدواء، تعرف خواصه وما يكون والأمراض التي يكون دواء فيها، ولكن ما تعرف أن تطبق أهلكت الناس. وهذا هو الذي يضر كثيرا من الطلبة الآن، وخصوصا الذين لا يقرؤون على المشايخ، لا يعرفون أن يطبقوا الأحكام على المسائل، فتجدهم يغلطون كثيرا ويخلطون فيضلون ويضلون الناس بغير علم. فأنا أحب منكم دائما أن تتعودوا على التطبيق، ولو بأن تفرضوا المسائل فيما بينكم في البحث والمناقشة، تفرضون مسائل وتطبقونها على ما عندكم من العلم، حتى تتمرنوا على معرفة تنزيل الوقائع على الأحكام الشرعية. نعم أحمد. كيف؟ لا لا، احنا الان الروايه ما ابطلنا مجهوله، الروايه انما حملنا معناها على احد المعنيين، لان الامر يقول الامر صالح للوجوب وصالح للاستحباب، صالح للوجوب وصالح للاستحباب، فاذا بينه عمل الصحابه عرف انه للاستحباب، اذا تركه بعضهم وفعله بعضهم عرف انهم فهموا للاستحباب. لكن حديث ابن عمر ان الرسول قال احفوا ارخوا اللحاء او وفروا اللحاء لفظ يدل على انه لا بد انها تترك، فاذا جاء ابن عمر رضي الله عنه وفعل خلاف ما يقضيه اللفظ قلنا لا حجة فيه. ربما انه فهم ان هذه مخالفة في العادات، ما هو على سبيل التدين، ما هم كلهم، لو كان كلهم اجمع، لو كان كلهم اجمع، مثل ما ترجح لنا أن القصر في الصلاة ليس واجب بفعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم ينكروا على حيث الأحتاب عثمان على الصلاة خلفه والإتمام وراءه، لأنهم لو اعتقدوا ذلك الوجوب ما صلوا أربعة، وهم يعرفون أنه يبطل الصلاة. نعم ايش؟ لا، كل ما يتعلق بالنساء من نكاح وجماع ومباشرة وخطبة كله ممنوع. نعم ما توقف. إذا كان ما تستطيع فإنها تعتبر محصرة، وإذا اعتبرناها محصرة معناها ما صح حجها، تحلل بهدي إن استطاعت، تحلل بهدي إن استطاعت، وحينئذ لا يكون حجها تاما، وهي مشكلة، معناها إن كان فريضة معناها ما أفرض. وشلون؟ يعني إذا اعتبرناها محصرة، إيه؟ إذا رجعت إذا كانت هي في المملكة مثلا المملكة بسيط الحمد لله ها؟ الخارج تعتبر محصرة تعتبر محصرة لها. إلا على رأي من يرى إنها إذا كانت تلك الساعة تعتقد أنها عاجزة عن البقاء وأنها طافت من باب الضرورة، لكن قضيتنا ما من هذا النوع. نعم.
باب الطين في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر.
طيب في الحديث الأول الذي قبله دليل على أن على خيرية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وأنه يحب كل ما يكون سببا للإلفة بينه وبين أهله، لأنه فرق بين أن تطيب المرأة زوجها أو يتطيب بنفسه. إذا زوجت إذا طيبت زوجها كان في ذلك من جلب المودة والإدلال بين الزوج وزوجته ما لا يكون فيما لو تباعدت عنه، وهذا أمر واضح، وهو يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما يقربه إلى زوجته ويقربها منه. وأما الاستنكاف والاستكبار والإعراض عن الزوجة واعتقاد أنها بمنزلة الخادم فهذا مشكل، يكون فيه عناء ومشقة، ولا يجد الإنسان لذاذة وعيشة حميدة مع أهله إذا كان يعتقدهم هكذا. ولذلك تحصل مشاكل كثيرة في من يذهب هذا المذهب مع أهله. نعم.
باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن.
طيب فيه تطيب المرأة زوجها بيديها، شو الفائدة من قول بيديها؟ هل يمكن طيب بغير يديها؟ ايه هذا من باب التوكيد كقوله ولا طائر يطير بجناحيه، هو لئلا يظن انها تطيبه اي تامر الخادم او انها تسلم الطيب للرسول عليه الصلاه والسلام يطيب به، فقد طيب بيديها. نعم ايش ايه او كذلك. نعم نعم تكبوه كب. نعم.
باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أذن وفيق الطين في رأسه ولحيته.
في نسخة بأطيب ما نجد. نعم عندكم هكذا. وبيص بمعنى بريق ولمعان في رأسه ولحيته. في هذا دليل على فوائد كثيرة، منها ما أشرنا إليه من مباشرة المرأة زوجها بالطيب، ومنها أنه يسن إكثار الطيب عند الإحرام، لأنها تقول أجد وبيص المسك في رأسي ولحيته وهو محرم كما في رواية أخرى، فينبغي إكثار الطيب على الرأس واللحية حتى يظهر لهما بريق ولمعان. ومنها أن استدامة الطيب للمحرم غير ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدام ذلك وهو محرم. ومنها أن مس الإنسان لهذا الطيب وهو محرم لا يضر، لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وهو محرم، وإذا توضأ وهو محرم وبيص المسك في رأسه ولحيته الطيب في رأسه ولحيته فلا بد أن يمس، لا بد أن يمس. وحينئذ نقول الممنوع أن يبتدئ المحرم الطيب أو أن يتعمد نقل الطيب من جانب إلى جانب من بدنه، مثل أن يأخذ بيده من رأسه ويضع مثلا على صدره، هذا لا يجوز. وأما شيء مسه بغير قصد مس الطيب فإن ذلك لا بأس به. ومن هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن شم الطيب للمحرم لا بأس به. فلا نقول للمحرم إذا دخل سوق العطارين يجب عليك أن تكمم أنفك لئلا تشم الرائحة، بل نقول هذا لا بأس به لأن الإنسان ما قصد. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات اللحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان له لحية عظيمة واسعة وكثيفة صلوات الله وسلامه عليه، وكان إخوانه من الأنبياء على هذا النهج وهذا الهدي، وهو هدي الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم. ولكن من اجتالته الشياطين وزاغ قلبه عن هذه الفطرة ذهب يحرقها والعياذ بالله. فيعدل عن طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين إلى طريق المشركين والمجوس واليهود والنصارى. وهذا أمر محزن، حيث ظهر الآن وفشى في كثير من المسلمين، حتى إن بعض البلاد الإسلامية الآن يجبرون من يستنصر بهم على هذه المعصية. شوف كيف يجبرون من يستنصر بهم على هذه المعصية، كيف يجبرون الجيش الذي هو درع البلد والمدافع عنها وعن دينها، يجبرونه على أن يعصي الله، فيقول لا بد أن تحلق لحية، ولو لم يحلق لحيته كل يوم لوجد الجزاء والعقوبة. لا يكفي أن يحلقها مثلا كل جمعة، لا، لازم تجي كل يوم وأنت حالق اللحية والعياذ بالله. طيب، هذه يجبر الجندي على معصية الله عز وجل، وهو الذي يرجى أن ينتصر به على العدو. انقلاب الحقائق على بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة الجند الذي زعيمه وقائده رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وقد هزم بمعصية، هزم بمعصية في أحد، حيث قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل كذا وكذا، حصلت الهزيمة. فما بالك بجند يقال لهم كل يوم اعصوا الله ورسوله والعياذ بالله. فهل يمكن أن يكون النصر؟ لا، والأمر والواقع شاهد بذلك، لأنه لا نصر ونحن على هذه الحال أبدا. انظر إلى الإخوان الذين يجاهدون في أفغانستان، تجدهم متمسكين بهذه السنة، ولا نقول أنهم في كل سنة، لكن غالبهم الحمد لله متمسك بهذه السنة، ولا سيما زعماؤهم وقواتهم. ونرجو أن يكونوا مستقيمين على شريعة الله في كل شيء، حاضرا ومستقبلا. لكن قصدي، هل ضرهم ذلك؟ ما ضرهم ولا منعهم من الإقدام، بل زادهم حماسا ونشاطا وعزا واعتزازا بدينهم وما تابعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. إلى الرجال بالطيب، وهي تكون في الهودج بعيدة عن الرجال، أو ربما تصله ما ندري. المهم أنه الأحاديث واضحة في هذا ومحكمة وبينة، أن المرأة ما تطيب وتخرج الرجال، وفي الحاشة يجب أن يحمل على حال لا تكون هي متعلقة منه. نعم، أخذنا ثلاثة الآن.
باب الانكسار. حدثنا آدم بن أبي ذئب قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من زهر في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى، فقال لو علمت أنك تمر لطعمت بها في عينك.
اللهم صل وسلم.
لما نعل الإذن من قبل الأبصار.
أنا عندي بالفتح والله أنها بالكسر. بالكسر، نعم. المدرة عندكم؟ لا، ما أعلم أي سبب. شو يقول؟ ها؟
المدرة هو عروق تطير المرأة في رأسها يتبول
بعض. إيش؟ هو عود تدخلوه مرة في رأسه.
في رأسه
لتبول
بعض شعرها إلى بعض.
طيب اقرأ دمارسهم قبل. إيه شو يقول؟
بالنسبة بكسر الميم وفتح الراء بينهما جان كان مهملة كاتبة مقصور عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض أو هو مش أوله أسنان يسيرة أو عود أو حديدة لا رأس محدد.
إيش أو عود حديدة؟
أو حديدة كالخلال.
ها؟ كالخلال. زين.
لها رأس محدد أو خشبة على شكل سن من أسنان مش لها ساعد يحك بها الكبير ما لا تصل إليه يده من جسده. فقال صلى الله عليه وسلم المفرد المذكور لو علمت
طيب خلاص اللي يظهر من صنيع البخاري أنها هي المشط وهي أحد المعاني التي ذكرها قصرنا رحمه الله. والمعروف أيضا فيه أيضا معنى آخر لها أن المدرى ما يدرأ به الإنسان عن نفسه وهي عصية صغيرة وربما يكون في طرفها حربة يدفع بها الإنسان عن نفسه ويدرأ بها. وهذه تناسب قوله لطعنت بها في عينيك لأن المشط قد يكون من الصعب أن يطعن به في العينين. وعلى هذا يكون الرسول معه هذه العصية الصغيرة التي يدرع بها الإنسان عن نفسه ويدافع ويحك بها رأسه مثل ما يفعل الإنسان بعض الأحيان يحك رأسه بالقلم نعم أو بعود أو ما أشبه ذلك. وفي هذا تشديد الرسول عليه الصلاة والسلام على اطلاع الإنسان على بيت غيره لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس فبما رحمة من الله لنت له فهو ألينهم قلبا ولسانا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. هذه كلمة شديدة لأن عمله شديد. الناس ما وضعوا الأبواب إلا لحماية بيوتهم والشرع ما جعل الاستئذان إلا من أجل البصر لا يبصر الناس ما أكنوه في بيوتهم. ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأموات. ولذلك لو رأيت رجلا يطلع عليك من شق الباب فلك أن تقوم بخفية تمشي على رؤوس أبهامك نعم وتاخذ لك حديد نعم وتصوبه على عينه وتفضح عينه. طيب لو ما قلت تؤخر هنا ما حاجة تنذره على طول لكنك تقف تبقى عينه نعم وتقصد العين. لماذا؟ لأن هذا من باب التعزير وليس من باب دفع الصائد. فهذه جريمة وهذه عقوبة ما هو دفع الصائل. الصائل يجب عليك أن تدافعه بالأسهل فالأسهل لكن هذا لا هذا من باب العقوبة. فعلى هذا يجوز لك أن تقتله ثم تفقع عينه. طيب وين طالبك عند القاضي؟ يقول القاضي هذه عين خانت فهانت فهي هدر ما لها قيمة. طيب فإن كان الباب مفتوح مر إنسان بالباب وهو مفتوح شاف البيت بهي وفيها أشياء وفيه وقف يناظر يحق أن نفقع عينه؟ لا ما يجوز نفقع عينه لأننا نحن الذين أهدرنا بيتنا بفتح الباب. واضح؟ طيب نعم هنا
باب الفرق من الفرق يكون في وسط الرأس
نعم
كان أصلع يا شيخ له شعر مع الجنب ورد
على إذا صار له شعر مع الجنب بس له مع الجنبين جميعا يخلي جنب كل جنب الحال
هذا من الجنب
لا 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 كل واحد يأخذ أنا أقول كل واحد يروح للثاني يغطي الصلاة يحط شماغ وطاقيه بس انت موضوع نعم.
يضره من
بقيه
من بقيه.
نعم.
يفعله يعني
ويتأكد
انه سيبقى في اثناء
اخراجه. نعم نعم. قلنا
ان الذي يستلم الحجر اذا آدم على انه
في الطيب لا يستلم
مع انه
لم يعمله. نعم. بينهما فرق. لان هذا لا يجوز للمحرم ان يبتدع الطيب وهو محرم. وأما استدامة الطيب فهي جائزة. استدامة الطيب جائزة لكن ابتداؤه لا يجوز. الآن عند مس الحجر كما عندنا أمران، شيء محرم وهو مس الطيب، شيء مستحب وهو مس الحجر، مس الحجر. فهل نفعل المحرم لأجل تحصيل السنة؟ لا. نعم. وشي؟ إيه ما علينا منه. يجهل الحكم ويجهل العقوبة ما علينا منه أبد، لأن هذا حق آدمي، هذا حق آدمي لا يستوي فيه العالم والجاهل والمتعمد وغيره. نعم. ثلاثة.
باب تأذيب الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أوجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب
ترجيل الشعر يعني تسريحه ودهنه وأصلاحه. وفي هذا دليل على أن بدن الحائض، على أن بدن الحائض طاهر، وهو كذلك. فالمرأة الحائض في الدين الإسلامي طاهرة، ليست بنجسة، وعلى هذا فلا يلزمها أن تغسل ثيابها التي حاضت فيها إلا ما أصابها من الدم فقط. وما ظنه بعض النساء من أن المرأة إذا حاضت بثوب لا يمكن أن تصلي فيه فإنه خطأ. وفيها أيضا دليل على أن المرأة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور، لأن الترجيل لا بد له من آلة تأتي بها كالمشط والدهن وشبهها. فخدمة الزوجة لزوجها بالمعروف هذا هو الشرع. وأما المستغربون والغربيون الذين يخدمون زوجاتهم فهؤلاء قلب الله فطرتهم فقلبوا أحوالهم، وصار الواحد هو اللي يرجي زوجته يمكن، نعم، أو يأتي لها بالحاجات. وهذا لا شك انه خلاف الفطره وخلاف الشرع وخلاف الرجوله. فالرجل رجل والمراه امراه، لكن لا شك ان لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لان الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اما ان نجعلها هي التي فوق والرجل هو الاسفل فهذا من هدي الكفار والعياذ بالله. نعم. لا ما هو من باب دفع الصائل. لو كان من باب دفع الصائل كان بمجرد ما أشوفك أقول يا فلان اتق الله لا تطلع علينا يبي يروح. يمكن من يوم يشوف إننا منتبهين له يبي يروح. من باب العقوبة والتعزير، والعقوبة والتعزير هو العقوبة، لكن عقوبة غير محددة من قبل الشرع. نعم. لا هو ما قال بأطيب ما يكون، أطيب ما نجد، يعني أطيب ما عندنا نطيب به. والطيب، الطيب لا شك إن الطيب مهما اشتريته كان غالي وهو طيب فليس إسراف. اللهم إلا رجل قليل ذات اليد فهذا قد نقول انه صافي حق، أما الإنسان الذي مغنيها الله فلا شك أنه كلما كان الطيب أطيب هو أفضل. نعم يا. ها؟ نعم يا أحمد. لا 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 ما دام على المعصية فقط. نعم.
باب الترجيب. حدثنا أبو بليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوءه.
نعم. ترجيل والتيمم استقدمنا والحديث تقدم.
باب ما يذكر في مسك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
ولا خلوه ولا خلوه
ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
إيش مسك؟ طيب هذا الحديث فيه دليل على أن المسك من أطيب أنواع من أطيب أنواع الطيب وهو كذلك. ولهذا قال إن خلوف ويجوز خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مع أن خلوف فم الصائم وهي الرائحة التي تكون بسبب الصوم وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس لأنها تكون عند خلو المعدة من الطعام يكون لها رائحة كريهة، هي مكروهة عند الناس لكن عند الله أطيب من ريح المسك لأنها ناشئة عن طاعته عز وجل، وكل ما نشأ عن الطاعة فهو خير ومحبوب إلى الله. أرأيتم دم الشهيد؟ والدم كما نعلم مستقدر في عرف الناس. دم الشهيد يأتي يوم القيامة ودم وهو يثعب دما أو جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكما أن آثار الطاعة المكروهة عند الناس تكون محبوبة إلى الله، فإن آثارها أيضا يكون لها أثر حميد على قلب الإنسان، بشرط أن يأتي بالطاعة على الوجه الأكمل المشروع، ما هو يأتي بالطاعة بصورتها فقط، بصورتها وحقيقتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى هي نفسك كأنها رجل ينهاك إذا أردت أن تفعل فاحشة ذكرت الصلاة توقفت. لكن صلاة كثير من الناس الآن لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، يصلي الآن ويذهب يفتح باب الربا في دكانه، يصلي ويذهب يفتح باب الكذب والدجل والغش في صلاته. شلون هو الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وهذا كلام حق وصدق، لكن المراد بالصلاة الصلاة التي تؤدى على الوجه المطلوب، ما هو صورة الصلاة. صورة الصلاة لا تفيد، لا تفيد قلب شيئا، إنما الذي يفيد هو المعنى الذي يكون من هذه الصلاة، وهو صلاح القلب وطمأنينته وشعور الإنسان بأنه متصل بربه ناجيه. أنا أعتقد لو أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا وجلست معه في مقدار صلاتك وخرجت، هل يتأثر قلبك بهذا الجلوس معه؟ نعم تذكر هذا، تذكر أنك جلست مع الملك مثلا وتحدثت إليه وتحدث إليك، ويبقى أثر هذا في قلبك إلى أن تتصل به مرة أخرى إذا كان الاتصال قريبا، ولا قد تنسى فما بالك أنك تتصل بالله عز وجل في اليوم والليلة على الأقل كم؟ 5 مرات على الأقل. كيف ما يأثر هذا في قلبك؟ والله القلوب الحقيقية قاسية. ولا كان المفروض أن الإنسان يتأثر في هذه اللقاءات مع الله عز وجل، يناجي ربه سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة ومع ذلك ما يتأثر. وسبب هذا هو ما قلت لكم أن الإنسان إنما يصلي إيش؟ صورة فقط، صورة، ولهذا لا تنفع. فنحن نقول إن الصوت الذي يكون عند الله أطيب مريح النسك هذا أثره عند الله عز وجل وهو أثر حسي، وكذلك أثر الطاعة القلبي لا أحد ينكره إذا أتى بالطاعة على الوجه الأكمل. لو أن أحدكم في ليلة من الليالي قام يتهجد بحضور قلب شعور بأنه بين يدي الله عز وجل، أنا أعتقد أنه سيذكر هذه الليلة على مدى سنوات طويلة، يذكر الليلة التي كانت واقفا فيها بين يدي الله يناجيه، وربما بكى من خشية الله عز وجل ومن تلاوة كتابه، سوف يذكر هذه الليلة ويطول يذكرها. فما بالك لو أننا في صلاة الفريضة وهي أكمل وأفضل وأحب إلى الله من النافلة، لو أن قلوبنا حضرت وخشعت فسوف يذكر الإنسان هذا المقام بين يدي الله، وسوف ينتهي عن الفحشاء والمنكر، سوف يجد أن هذه الصلاة تنهى كأنها يعني ما أقول ملك أعظم من الملك، كأنها ملك إذا عرفت أن تفعل فحشك كالقف لا تفعل. الله نعم. طيب جمال نعم هو انتشار كل يوم نعم ينهى عنه، ولهذا السنة أن يكون غبا يعني يوم ويوم، لأن الانتشار كل يوم يعني يؤدي إلى إضاعة الوقت وإلى أن يتعود القلب على هذا الأمر وهو تجميل الجسم، تجميل الجسم وتنقيته، لأن هذا الترجل لا شك أن الانتشار والترجل كله فيه تطيب الجسم والعناية به، والإنسان ما ينبغي أن يكون ما همه إلا جسمه. نعم وهي لا الأحسن مثل هذا أن نقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أطيب عند الله من ريح المسك فقط، ومسألة نقول لي شم ولا ما يشم هذا ما أرى أن نتكلم فيه. نعم أين أمنت؟ أين لا يباح لامس المسح إلا من وراء حائل، ومن وراء حائل ليس بمسح.
باب ما يستحب من الطين. حدثنا موسى قال حدثنا مغيث قال حدثنا هشام عن عثمان عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه لأطيب ما أجد.
اللهم صل وسلم. نعم.
باب من لم يرد الطين. حدثنا أبو معين قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم يعني لا ينبغي الإنسان أن يرد الطيب سواء أهدي إليه أو أراد أحد أن يطيبه، وكل هذا موجود الآن. أحيانا يخرج الإنسان قارورة الطيب ويقول مد يدك طيبك، فينبغي أن تفعل. وأحيانا يهدي إليك القارورة كلها، فينبغي أيضا أن تقبل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل إذا قبلت هل يشرع لك أن تكافئ الذي أعطاك؟ الجواب نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. ها؟
أي؟
على كل حال، إذا كانت رائحتك كريهة، لأن بعض الأطياب حسب ما أسمع، ولا أنا ما نبشر، لكن بعض الأطياب يقول أنها طيبة، أنها ما هي طيبة يا رائحة. هذه نعم لك أنت إذا عرفت أنها ما هي طيبة أن تقول هذه ما أرغبها. وقد نقول إن هذا إنها ليست بطيبة، ما دام أنها ليست بطيبة فأين الطيب فيها؟ أما أنه طيب لكن دون من أقل من الطيب الذي في يدك فلا ترده، لأن هذا ما يمنع رائحة الطيب الذي في يدك، لأن عادة أن الريح القوي أن الطيب القوي الرائحة يطغى على ما دونه. نعم يا آدم. لكن وإن كانوا ما يشم، هم من أعطاه غاز وقال هذا طيب الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يرد الطيب، يا الحديث واضح وبين، لا يرد الطيب، ما كان ما يرد كل شيء حتى الماء، لا يرد الطيب. فأنت إذا عرفت أنه طيب، ولا أحد إن شاء الله جاء النبي يخدع المسلمين يجيب لهم أشياء منها طيبة ويقول لا تطيب من هذا. ما سمعت. ها؟ إيه؟ 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 على كل حال، إذا ثبت ما قلتم وأنه إذا خلط بغيره صارت الرائحة مية طيبة وأفسد رائحة الطيب الأول، فحينئذ يمكن يعطيه اليد الثانية، يمكن يعطيه اليد الثانية. نعم يا أحمد. ها؟ نعم. لا لا، هذا مو صحيح. لا، صحيح أنه ما فسره أهل العلم بأنه الصيام خاص بالله عز وجل لأنه نية لا يطلع عليها إلا الله، ولهذا قال كثير من العلماء أنه ليس فيه رياء، لأنه نية ما يطلع عليها إلا الله، فلذلك كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص به. انت الوقت